هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تسلم الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برقيات التهنئة من رؤساء الجمهوريات ورؤساء البرلمانات والأحزاب في مختلف دول العالم. وقد وجه الرئيس الروسي ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي والرئيس السوري والرئيس التركي والرئيس الأرميني وأمير الكويت وأمير قطر وسلطان عمان ورئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي ورئيس البرلمان اللبناني ورئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الكوبي ورئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن ومسؤولون آخرون من دول أخرى برقيات التهنئة بفوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية. شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن أمريكا هي التي أخلت بالاتفاق النووي وعليها هي نفسها إصلاح الأمر. وقال ظريف في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: أكدت على أن الأمر في الدبلوماسية ليس قضية الثقة بل احترام مصالح النظراء، وأضاف أن الأجانب سيغادرون المنطقة عاجلا أم آجلا، علينا نحن أنفسنا استلام زمام الأمور فيها. أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأطراف التي تتفاوض على إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستعقد اجتماعا رسميا في فيينا اليوم، ويعقد الاجتماع بين إيران ودول مجموعة 4+1 وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بحضور مندوب الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وذلك بهدف الوصول إلى حصيلة نهائية للمشاورات الجارية ضمن الجولة 6 للمفاوضات. يواصل الاحتلال الأمريكي سرقة ثروات الشعب السوري، وقد أخرج أمس رتل شاحنة محملة بالحبوب السورية المسروقة إلى شمال العراق. ونقلت وكالة سانا السورية عن مصادر محلية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة أن رتلا يضم 32 شاحنة محملة بالقمح السوري خرج عبر معبر الوليد برفقة عدد من سيارات ميليشيا قسد للأراضي العراقية. اعتقلت الشرطة الاحتلال فجر اليوم 11 فلسطينيا من بلدة دير الأسد في أراضي عام 48 المحتلة. وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب الأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية حفلة زفاف في البلدة حيث أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة. ومساء أمس كذلك اعتدى مستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح وهاجموا منازل الفلسطينيين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة في الحي الواقع شمال القدس المحتلة. استنكرت حركة حماس عدم إدراج كيان الاحتلال الصهيوني في قائمة العار الأممية حول المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وحملت الحركة أمين عام الأمم المتحدة مسؤولية ذلك رغم أنه يحمل الكيان مسؤولية عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من الحقوق الأساسية، وآخرها قتل 66 طفلا أثناء عدوانه الأخير على غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. إحنا كأنه عدنا كلمة جهاد، لما تمر على ذهن الواحد من عدنا رأسا ينصرف ذهنه إلى النشاط الحربي، يعني أن الإنسان اللي يفرض عليه الجهاد يطلع يقاتل في سبيل الله، يجاهد. فالجهاد أول ما ينصرف يعني عندما يمر على ذهن الإنسان يتصور أن معناه القتال في سبيل الله، يعني أن يذهب الإنسان إلى ساحة الحرب للقتال في سبيل الله. بينما الواقع أن الجهاد ميدان أوسع، يعني الجهاد مو بس بساحة الحرب. أكو عندنا جهاد بالساحات المدنية، جهاد بالساحات العلمية، جهاد بالساحات الاجتماعية. سأوضح لك شلون. هو الجهاد منين مشتق؟ جهاد مشتق من بذل الجهد، أن الإنسان يبذل جهده، يعني قدر ما يستطيع شكثر يبذل جهد في الأماكن التي أمر الله عز وجل بالجهاد بها. مثل إيش؟ مثلا ميدان طلب الرزق. طبعا إحنا نعرف أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان وخلق عنده طاقات أراد من عنده أن ما يعطل هالطاقات هاي اللي موجودة عنده. مثلا عنده طاقة عضلية، هاي الطاقة العضلية يكون يشغلها، يشغل يديه ورجليه وقوته الجسدية يعمل، لأن هذا العمل اللي عمله أولا يعمر الأرض، وثانيا أن يوجد مبرر لوجوده. لأن أنت ما تقدر تتصور إنسان عنده طاقات وقاعد وشاكل حاط إيد على إيد، يعني هذا تسميه فد عضو عاطل. الأرض تريد من يعمرها، تريد واحد يزرع، تريد واحد يصنع، تريد واحد يدير الأعمال. بنفس الوقت الإنسان وجوده بدون عمل وجود عاطل. إلى جانب هذا ضمان العيش، الإنسان كون يعيش من أين يعيش؟ طبعا يعيش من عمله، يأكل من كده. وأشرف لقمة يأكلها الإنسان أن يأكل الخبز الشريف، والخبز الشريف لا يأكله الإنسان إلا من عمله. والشكل يقول الشاعر: ومن أحرز الخبز الشريف وطابه فكل لذاذات الدنا بوطابه. يعني الإنسان الواقع إذا حصل الرغيف الشريف حصل النعيم، نعيم الدنيا. طيب إذن أكو عندنا جهاد في الميدان المدني كما نسميه اللي هو العمل. الإنسان يكون يعمل، والعمل ما يفرق أن يكون عمل فكري أو يكون عمل عضلي، المهم أن الإنسان يأكل من عمله، يأكل من تعبه، يأكل من كده ومن عرقه. حتى رغيف اللي يأكله، الرغيف اللي يأكله يشعر أن ما أكله بكسب، ما أكله بجهد. زين، هذا قسم من أقسام الجهاد، ميدان من ميادين الجهاد. طيب عندنا ميدان من ميادين الجهاد، الجهاد بالساحات الحربية. الجهاد بالساحات الحربية طبعا إذا بلد المسلمين تعرض إلى خطر، إذا وجود المسلمين تعرض إلى خطر، إذا الدين الإسلامي نعم توقف انتشاره على الدعوة إلى الله والإمام أمر بالجهاد، يتعين الجهاد بلا كلام، يصبح واجب على الحر الذكر المكلف. زين، هذا الجهاد في الميادين الحربية أرغب أن أعطيكم على لمحة عن أهميته. يعني ما أريد شوية أتوسع فيه لأن أريد لموضوع خاص أو مواضيع خاصة، بس أنا أبين أن الجهاد بيسفك دم. شوية تنبه لي، الجهاد أكو بيسفك دم، الجهاد ما يبيح الإسلام إلا مقابل من؟ مقابل الفئة الباغية أو مقابل الكفرة. زين، إما الفئة الباغية أو الكفرة يدعونهم إلى الإسلام، فإذا امتنعوا يقاتلونهم. إيش قد يسأل واحد يقول الدم هل كثر سهل حتى الله عز وجل يأمر بالجهاد بهذا اللون بحيث الدماء سهلة تشفك؟ لا لا، الدماء مو سهلة ولا سهل شفكها عند الله، لكن إنما يأمر الله عز وجل بالجهاد من باب دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. شلون يعني؟ يعني مرة البشرية مهددة، إذا هذا الكافر اللي ما يؤمن بقيم، الكافر اللي ما يؤمن بقيم خطر على الإنسانية، يمكن أن يمحق الإنسانية محق. الإسلام لما يأمر بجهاده يعني ينقتلون بضعة أنفار في سبيل حماية البشرية بصورة عامة، فلذلك يأمر بالجهاد. وإلا مو معناه أن شفك الدم سهل عند الشارع المقدس، لا أبدا، الدماء واي عزيزة. يعني لا تعتقد أكو شريعة أو أكو حضارة تحرص على حفظ الدماء كما تحرص عليها الشريعة الإسلامية، وهذا إن شاء الله سيأتينا خلال الشهر، راح أعرض لك بمقارنة بين الإسلام وبين الحضارات المعاصرة، وحتى نعرف مقدار حرص الإسلام على حفظ الدماء. لكن إنما يأمر بالجهاد، يأمر بالجهاد إذا تعرضت الإنسانية إلى خطر، وهذا معنى جهاد الكافر. الكافر لأن خطر على القيم، والمجتمع إذا أصبح بدون قيم ما أصبح مجتمع. يعني أنت الآن فكر شوف المجتمعات اللي ما بيها قيم، ما تقدر تسميها مجتمع، هاي تقدر تسميها حظيرة، مال شنو يعني حظيرة حيوانات. المجتمع إذا خلا من القيم تحول إلى حظيرة حيوانات. شلون يعني خلا من القيم؟ يعني مجتمع لا بي رحمة، لا بي شفقة، لا بي إنسانية، لا بي صدق، لا بي محبة، لا بي ولاء، لا بي أمان، لا بي استقرار. هذا يقدر يسميه مجتمع إنساني؟ مو مجتمع إنساني، هذا مجتمع غابة مع الحيوانات يأكل فيها القوي الضعيف. والإنسان إنما تقدر تعتبره إنسان إذا آمن بالقيم. الإنسان إذا خلا من القيم نعم تحول إلى حيوان. الحيوان عنده دم ولحم، والإنسان عنده دم ولحم. الحيوان ما يؤمن بالقيم، الإنسان اللي ما يؤمن بقيم نعم ما تقدر تسميه إنسان. وأنا أكد لك الحيوان أكو عنده غرائز. شو التفت لي؟ يعني الآن الحيوان ترى غالبا لما ترجع إلى طباع الحيوانات تلقى الحيوان ما يعتدي على غيره إلا إذا جاع. إذا جاع يريد أكل يفترس أو يعتدي. الإنسان لا يعتدي بسبب الطمع، مو جوعان، لكن يريد يشغل معامله، يريد يشغل مصانعه. ما عنده مانع أن يصنع القنبلة ويطيها حتى تحرق لها مجتمع، حتى لا يبقى السوق كاسد، لا يبقى المصنع واقف، العمالة اللي عنده لا توقف، يشغل عماله ويشغل مصانع الحربية ولو يبيد مجتمع بكاملة. هذا أرجوك أن تسميه إنسان؟ هذا مو إنسان، هذا لا يؤمن بالقيم، وهذا مو جوعان حتى نقول جاي يدافع عن نفسه، هذا قاتل الطمع ويريد أن يأكل الرغيف ولو من دماء الناس ومن أبشار الناس ومن كرامات الناس. هذا مو مجتمع، هذا أصبح مجتمع غابة، مجتمع مال غابة. إيش مجتمع يأمر الله عز وجل بقتاله؟ الكافر لأن لا يؤمن بقيم شرع الله الجهاد مقابل الكافرين أو الجهاد للكافرين من أجل وقاية المجتمع وحماية المجتمع. فلهذا يعني ليش أقول لك أن المسألة أثاروا بها إشكالات؟ قالوا أنتوا شلون تقولون أن الإسلام دين الرحمة، دين الشفقة، والإسلام يحمل هالشعار، شعار الجهاد؟ انتوا لما تطلعون تقاتلون اي مره راح تقتلون القاتلون بشري ولا هذا البشر اللي تقتلوه مو انسان؟ ترى بيها مغالطه، هذول اللي يشكلون على الاسلام بهذا الاشكال عندهم مغالطه. احنا الاسلام ما يقول ان الانسان مو بشر، لا بشر، لكن اكو بشر خطر على الانسانيه وبشر مامون على الانسانيه. البشر المامون على الانسانيه اللي يتقيد بقيم، ولذلك الاسلام ما يقاتل الناس اللي عندهم دين وان كان يخالفوني بالدين. يعني الان الاسلام ما يقاتل المسيحي ابدا، ما اقول يقول لك انا ما اريد اسلم، اريد ابقى مسيحي، وكو مانع ظل مسيحي وعلى دينك، لكن ادفع الجزية مواطن، انطي الضريبة مثل باقي المواطنين، يخليك على دينك، ما يحاربك من اجل عقيدتك. انا يقول يهودي، احنا ما عدنا عراك او ما عدنا عداء مع اليهود كيهود ابدا، ان عداء مع اليهود نعم، لانهم قاتلونا، لانهم شلبوا ديارنا، لانهم اخرجونا من ديارنا، والا ما عدنا عداء وياهم كدين ابدا. الله عز وجل يقول لا نفرق بين احد من رسله. والشكل تجي رسالة الاسلام، نعم رسالة الاسلام جاءت مؤيدة لكل الرسالات، دين ما عند عداء مع رسالة سابقة. لما اجى الاسلام ما شتم اليهودية ولا شتم انبياء اليهود ابدا، انبياء اليهود انبياء الله، لكن هم اجوا شتمونا. ارجع الان الى الحضارة الغربية، شوفها اذا مرت بالنبي شو تعبر عن النبي. تعال شوف الان دوائر المعارف، شوف المؤلفات اللي يصدروها من اوروبا، لما تمر بالنبي شو تعبر عن النبي، ولما تمر بالاسلام شو تصور الاسلام، يشيلون همجيتهم يخلعوها على الاسلام، يعبرون عن الاسلام بان هجمة همجية كلها بداوة وغلظة انبعثت من الجزيرة العربية. احنا عندنا هجمة بها بداوة وغلظة، خل اضرب لك فد مثل واحد، اقرب لك المعنى بمثل، لان احنا هذا الاسلام في شدة سطوته، في ايام ذروة الجهاد مع المشركين. سمعت انت في تاريخ الاسلام اكو واحد من المسلمين جاب لأسير من الأسرى وعذبه؟ هذا تاريخ الإسلام بين يديك، ها؟ تاريخ الإسلام هذا بين يديك. ارجع إلى 82 غزوة جابوا بيها أسارى خلوهم في ظل الإسلام، هل سمعت أن مسلما أو مجاهدا مسلما أخذ أسيرا فعرضه إلى حرب او عرض الى برد او عرض الى عمل شاق او نكل به؟ ابدا، هذا تاريخ الاسلام بين يديك. لكن انا مستعد انطيك ارقام، مستعد اعطيك ارقام، اش كثر اكو من المسلمين تعرضوا الى الوان من الابادة في حالة الاسر في الدول الاوروبية، وحتى من الاوروبيين انفسهم. وهذا ان شاء الله اللي اوعدك فيه، راح اعطيك فيه ارقام، عشان اذا احكي لك حكي عام لا، ساعطيك فيه ارقام حتى تشوف الفضائع الى اي حد وصلت. اذا ما يمكن ان نرمي الاسلام بالوحشية او بحب شفك الدماء، ومن اللي يرمي؟ الوحوش انفسهم يرمون الاسلام بهذا المعنى. اما الجهاد في الاسلام ما هو الا لدفع الخطر عن الانسانية. يأمر الإسلام بجهاد الكافر لأن الكافر لا إيمان له بالقيام، يأمر بجهاد الباغي لأن الباغي يريد هدم الدنيا على أهلها. البشرية تنعم بالراحة وبالسلام وبالاستقرار، وهذا يجي مشتهاية يتشهى أن يحول الأرض إلى دماء. يأمر الإسلام بقتاله، يأمر بجهاده. هذا الجهاد بالميدان الحربي. الجهاد بالميدان الفكري شنو؟ الجهاد بالميدان الفكري تشغيل الأقلام. تنبه لي شوية، هاي نقطة مهمة جدا. أعتقد أنت لما ترجع إلى تعاليم الإسلام تلقى كل طاقة من الطاقات اللي موجودة عند الإنسان الله عز وجل فرض عليها ضريبة. زين، عندنا الطاقة المالية، الله ضرب عليها ضريبة، إما زكاة أو خمس. عندنا الطاقة البدنية الله عز وجل جعل عليها زكاة، جعل عليها الحج، زين، جعل عليها العبادات البدنية حتى تطهر هالطاقة، حتى تخلي هالطاقة طاقة مشروعة، زين. عندنا إلى جانب الطاقات الجسدية والطاقات المالية عندنا الطاقات الفكرية. الطاقات الفكرية مثل العلم، العلم عليه ضريبة. شنو هو الضريبة؟ أن القلم اللي عندك، القلم اللي يحسن يكتب فكرة، يحسن يعالج له مشكلة، القلم عليه ضريبة، الطاقة عليها ضريبة. شنو الضريبة؟ أنك تجاهد بقلمك في سبيل الله. شلون تجاهد بقلمك في سبيل الله؟ يعني تلقى باطل يريد أن يظهر بمظهر الحق، فتكتب كلمة تقول لا والله هذا باطل، حط سبعك على الدنبلة تقول هذا باطل، والباطل يجب أن يكافح. زين، أن تلقى مثلا انحراف، هذا الانحراف يريد أن يظهر، وأنت تملك أن ترد الانحراف، أنت مسؤول أن ترد الانحراف. كلمة الحق، الكلمة تلعب دورها في تقويم المجتمع. كل إنسان يملك كلمة حق يجب أن يقول كلمة الحق، لأن الشاكت عن الحق شيطان أخرس. في واقع الأمر أن الجهاد الاجتماعي هو كلمة الحق، أن الإنسان يقول كلمة الحق. ولهذا يعبر هذا المعنى، الجهاد يعبر عنا الإسلام في إحدى مراحله، يعبر عنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إلى ميادين الأمر المعروف، ومن جملة ميادينه الميادين الفكرية، أن يرى الإنسان حقا يداس أو باطلا يريد أن يظهر بصورة الحق، فيقف الإنسان بوجه الباطل ويقول الكلمة، كلمة الحق مهما كلفه الأمر. ومن هنا ورد أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يقوم الإنسان فيقول كلمة الحق. وأعتقد هذا في تاريخنا إلى نماذج تطبيقية كثيرة. يعني أنت لما ترجع إلى تاريخ المسلمين تجد أن هناك جماعة وقفوا بوجه الباطل وقالوا كلمة الحق مهما كلفهم الأمر. خلي أضرب لك مثل واحد. عندنا من العلماء اللي تفتخر بيهم اللغة العربية، ويفتخر بيهم تاريخنا كمسلمين في مؤلفاتهم، ابن الشكيت. ابن الشكيت عالم جليل القدر، وخصوصا باللغة العربية ومشتقاتها، يعني رجل يعتبر صاحب باع طويل في الميدان، بالإضافة إلى المعارف والعلوم الإسلامية كان عالم جليل القدر. هذا الرجل المتوكل أعجبه أن يخلي تربية أولاده تصير على إيد هذا، إيد ابن الشكيت. أولياء العهد، أولياء العهد عند المتوكل ثلاثة، هذول الثلاثة اللي قام له في يوم من الأيام شاعر من الشعراء يقول له: ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. هذا الشعر الرخيص اللي شايفه ماكو، أكو نمط من الناس فكرة رخيص وشعر رخيص وهو رخيص وهو كل ما يساوي عنه. نعم، كل مسخر نفسه لخدمة الظلمة، لخدمة التوافه. إيش هذا لما يقول للمتوكل شبيهك بالتقوى؟ يا تقوى كانت عند المتوكل حتى هذا شبيهه بالتقوى. وإن كان مع الأسف التاريخ ده يحرص على أن يسمي المتوكل متقي، والسبب واضح، السبب واضح، لأن المتوكل أبغض الناس إلى علي بن أبي طالب، ولذلك كثير من المؤرخين يحاولون أن يطلقوا قداسة يعبرون عن محيي السنة ومميت البدعة، فخطر هذا المعنى أشرت إلى أنا أكثر من مرة. المتوكل نعم رجل كان مثل باقي الحكام العباسيين، لكن أكثرهم هذا كان الرجل عنده حالات غريبة. تدريش كم سرية عنده؟ كان عنده في بيته 4000 سرية، يعني 4000 جارية. أرجوك هذا يمتى يتفرغ للعبادة، ويمتى يعتبر من أئمة التقوى، ويمتى يعتبر مميت السنة، مميت البدعة ومحيي السنة؟ 4000 سرية في قصوره. شوف تاريخ اليعقوبي، شوف مروج الذهب، شوف تاريخ الطبري، شوف شي يعبرون عنه، شي يذكرون حالاته، شي يذكرون أوضاع اللي شون كان يقضيها. زين هذا الرجل كان بهذا النوع بهذا اللون، لكن كان يحرص التاريخ على أن يطي صفة التقوى، يعبر عنه بأن محي السنة ومميت البدعة. على أي حال هذا لا أبعد شوية أروح عن الموضوع، أولاده راد يربيهم على إيد ابن الشكيت، ودى وراء ابن الشكيت قال له أحب ذولا أنت تتولى تدريسهم وتربيتهم، لا معنى. قاموا يطبون عليه 2 من أولاده، الأول والثاني، يعني ولي العهد الأول ولي العهد الثاني، فكان يتولى تربيتهم. اجا واحد همس في أذن المتوكل قال له هذا ابن الشكيت اللي انت جايبه يربي أولادك، تعرفه شنو هو؟ لو ما تعرفه. قال له شبيه شنو؟ قال له هذا يوالي عليا وفاطمة والحسن والحسين، يعني ملخ باختصار شيعي، هذا شلون تخلي يربي أولادك؟ واي خطرة، واي خطرة، شيعي هالقنبلة شلون يربي أولاده؟ ما يصير، ما ممكن يربي أولاده بأي معنى. مع الأسف والله، والله مع الأسف تاريخ المسلمين بهالمضاعفات هاي. أنت لو شيء لتقولك تعال هذا اللي يسمي شيعي، يعني شنو؟ يعني غير يتشيع لعلي وولده؟ أنت كمسلم يسعك أن تبغض عليا وولده؟ أنت آخر كمسلم أنت تقول لا إله إلا الله، يسعك أن تبغض عليا اللي ما من ذرة بكيانه إلا وهي في خدمة الإسلام؟ يسعك أن تبغض سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين؟ طيب إذا كان هذا يحبهم، هذه هي الخطر، منين جاي؟ من هنا؟ يعني أرجوك بتعبير آخر خلينا نصلب أضواء. الآن لو أريد نجي إلى أبرز نقاط الخلاف بين المسلمين، أكو أكثر من موضوع الخلافة. الخلافة شنو يعني؟ يعني أنا أقول أنها بالتعيين، وأن عليا أفضل من غيره بالصحابة، وآخر يقول لا أنها بالانتخاب، وأن الخليفة الأول أفضل من غيره بالصحابة. أكو غير هاي؟ هي تراها، وإلا أرجوك الاختلاف بالفروع موجود عند كل المذاهب الإسلامية، ما بين فرقة وفرقة، كل الفرق، لا المذهب الواحد، علماء مختلفين بالفروع. قد تلقى لك واحد نعم من العلماء في نفس المذهب الحنفي مثلا، العلماء مختلفين بالفروع. قال لي أضرب لك مثلا أفرض الإمام أبو حنيفة، إمام أبو حنيفة يقول لو واحد يجي الآن يجي يشهد أن هالمرة هاي نعم زوجتي، وهو يعرف هاي كذب، مو زوجته وهي تعرف أنه كذب، بس يجي للقاضي يقول له هاي زوجتي يقيم عليها الدعوة، القاضي يجيب شهود 2، حتى الشهود 2 هم زور يعرفون أنهم كذب، زين أنها مو زوجته، لكن إذا قضى له القاضي يقول هاي تصبح زوجته بعد، إلى حق يطأها تصير زوجته، زين حتى هو نفسه اللي ادعى دعوة كذب إلى حق يطأها، لأن حكم القاضي إلى أثر، حكم الحاكم إلى أثر، وأصبحت زوجته هذه. وحتى الشهود اللي شهدوا زور ممكن واحد من عندهم يتقدم نعم إذا ادعى أنها خلية يتزوجها إلى حق، مع أن هذا زوج، هذا اللي خالف منه بها أساطين المذهب الحنفي خالفه، محمد بن الحسن الشيباني هو أبو يوسف القاضي، هذول يخالفوا بهذا الرأي، يقول هذا رأي باطل من قبله. لكن هذا هالمخالفة توجب أن يكون نزاع ما بيناتهم؟ لا، ما في نزاع ما بيناتهم، مسألة علمية. هذا بناء حكم الحاكم إلى أثر أن الواقع خلق حكم القاضي. هذا يقول لك لا، الواقع يبقى هو الواقع، يوم موجود يوم مو موجود، هذول شهادتهم زور وهذا كذب والمرأة لا تحل له. جن هذا إلى رأيه وهذا إلى رأيه، هذا يجب عداوة. فقهاء المذهب الواحد يختلفون بالمسألة الواحدة إلى فروع متعددة. جن مثلا الآن في بعض المذاهب الإسلامية واحد يقول أن الماء اللي بيه ملح، ماء هذا ما اعتبره ماء مطلق، ماء بحر، ماء البحر ما اعتبره ماء مطلق، بيه ملح ما اقدر اتوضأ بيه. واحد يقول لا، هذا ماء مطلق، ماء طبيعي بس ماء مالح على كل حال، ما اعتبره هذا انا اضافة. اثنينهم ها من مذهب واحد يختلفون بالمسألة الواحدة، هذا يجب خلاف؟ ما يجب خلاف، ما يجب عراض، ما يجب نزاع. فالفروع بين المذاهب الإسلامية كلها بها اختلاف، إنما المسألة الأساسية هذا يقول أن الخليفة الأول أولى بالحكم، وهذا يقول الإمام علي أولى بالحكم. هذا يوجب أن يصبح واحد يرى الآخر بأنه خطر عليه. منو من وراء هالتفرقة؟ ابحث زين تلقى من وراء هذه التفرقة الاحتكارات العالمية، الاستعمار العالمي، كل من وراء هاللون من التفرقة. هذا المبدأ اللي ركزوه الأتراك وأعلنوه بمبدأ فرق تشد. على أي حال أعود إلى صلب الموضوع. زين قالوا لي أنت هذا اللي تطيه أولادك حتى يربيهم تعرف من هو؟ قالوا يعني، قالوا له هذا يوالي عليا وفاطمة. قال زين أنا أختبره الآن، خلي أودي وراء. أرسل خلفه أحضره، قال لي أنا لي إليك سؤال وأريد أن تصدقني عليه. قال بلى. قال لي أيهما أحب إليك؟ منو أحب لك؟ هذول الأولاد، أولادي اللي تربيهم أولياء العهد، جلال حسن والحسين، شو رأيك ياهو أحب إليك؟ قال لي ترغب أجاملك لو أحكي لك صدق؟ قال لا أصدقني. قال لي والله لششعنا على القنبر أفضل عندي وعند الله منك ومن ولدك. إذا تتصور أنت بناءك هذول أقارنهم بالحسن والحسين توي غلطان. أنا عندي ششع نعل قنبر أفضل عندي وعند الله منك ومن ولدك. سبك توكي ما يتوقع الواقع هاللون من الكلام ما كان يتوقع. قال والله لا أقتلنك قتل لم يقتل بها أحد. لجمل العالم هذا الجليل، أمر به فنقب عليه من رقبته واستخرجوا لسانه من قفاه إلى أن مات. موضع الشاهد أن هذا تحدى بعقيدته، ما أكو داعي تتحدى بعقيدته. أنت تجي مثلا رجل يعتقد أن هذا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين، أنت تجيب لك مثلا بيت ولد ناشئ في بيت إثم ناشئ بين أحضان الخمرة تجي للجرحة بعقيدته، طبعا هذا مو أسلوب أبدا. حتى الأساليب الله عز وجل علمنا أدب المناقشة، يعني تقدر تجي لذول الكتاب تقولهم هذا اللي تسموه محيي السنة ومميت البدعة، هذا أسلوبه بالحديث. بينما القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار، القرآن يقول يأمرنا أن لا نسب الصنم لئلا يسب المشركون الله تبارك وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. القرآن الكريم يأمرنا يقول حتى عابد الصنم لا تشتم صنم، إذا اشتمت صنم راح يشتم الله. هذا أدب الحوار، الأدب القرآني، المنهج القرآني في المحاورة. جن تقدر تقول له هذا محيي السنة ومميت البدعة، تقول له شنو من إحياء السنة أنك تتحدى واحد بعقيدته وتجيب ولد نشأ بين كؤوس الخمرة تريد تقارنه بالحسن والحسين وتقول له ياهو الأفضل هذا لو الحسن والحسين؟ هو هذا أدب السنة؟ هذا أدب القرآن؟ على أي حال أعود للموضوع، جهاد الكلمة، وضع الكلمة في موضعها الصحيح. هذا القلم باشر الله عز وجل يسألنا عن كل كلمة تكتب بالقلم، القلم غدا مسؤول، الكلمة راح تترك أثرها وتبقى مدى الأجيال، مهما امتدت الدنيا الكلمة ما راح تموت. صور ناس شو وقت لهم ماتوا، لهم عشرات الآلاف من السنين ماتوا، لكن كلماتهم المكتوبة بالكتب إلى الآن ما ماتت، ظلت حية تعمل عملها بالعقول وبالأفكار. الحضارات ما تموت، وجزء من الحضارة الثقافة، جزء من الحضارة، والحضارة ما تموت أبدا، تبقى باقية. فالكلمة مسؤولة، والكلمة من أهم عناوين الجهاد، أن يقول الإنسان كلمة الحق وأن لا يتمشى مع كلمة الباطل، لأن الكلمة تصنع الإنسان. وإذا بهؤلاء ينطلقون كالمارد الجبار لا يعرفون للقوة معنى، تتهاوى أمامهم عروش القياصرة والأكاسرة في فترة قليلة، صنعتهم الكلمة، صاغتهم سيفا صغيرا. أنت شايف الصفحة اللي ترسمها الزهراء في خطبتها، تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاشئين، تقتاتون القن وتشربون الطرق، فأنقذكم الله بأبي محمد منها بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذغبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الصورة اللي روتها الواقع، اجت كلمة لا إله إلا الله، اجت الكلمة، الكلمة التي تبني، صنعتهم عمالقة، استطاعت أن تستصنعهم سيوفا صغيرة بعد أن كانوا أذلة قاسيين. فالجهاد، الجهاد في البعد الثقافي من أبرز أنواع الجهاد، الجهاد في البعد الحربي، الجهاد في البعد الاجتماعي. ولذلك القرآن الكريم يقول: جاهدوا بالله حق الجهاد. يقول كل واحد من عندكم عنده طاقات، هاي الطاقات لا يعطلها، الطاقة اللي عنده حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب استطاعته، الطاقة اللي عنده لا يجمدها. هسا أكو شيء أكثر من أنه لا يجمدها، زين، أكو أحيانا مو بس يجمد الطاقة اللي عنده، لا، يجي يسخر الطاقة اللي عنده، يدجنها، يخليها تحت أرجل الظالمين. أكو نمط من الناس يتحول إلى قرد، حشروهم للنط والرقص حتى خجلت من مقلديها القرود. أكو نمط من الناس من النوع ينتهي به الأمر إلى أن يتحول إلى قرد، وبس ما عنده طاقات مجندها في خدمة الله أو في خدمة الكلمة الطيبة، لا، طاقات واضحة تحت أرجل التوافه. إذن الله عز وجل يضع هذه النبرة الحادة القوية، يقرع بها أسماع المسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم، جاهدوا بالله حق جهاده. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت: هو اجتباكم. هنا بها رأيين، الرأي الأول يقولون أن هذه الآية تخاطب الجماعة الذين حملوا القرآن وحملوا الإسلام، طبعا الإسلام نزل بالجزيرة العربية، اللي حملوه منه حمله أصحاب النبي من الجزيرة العربية. هذول كأنه أكو فد سؤال يدور على الألسن، أنه ليش الله عز وجل مثلا كلف اللي يحملون الإسلام بهالمكان، يعني هالمجموعة بهالمنطقة شرفهم بحمل الإسلام، يعني ليش ما الإسلام الله عز وجل نزل بأوروبا، لأن أوروبا بها طاقات، أوروبا بها أسلحة، أوروبا بها خلفية حضارية طويلة، ربما مثلا اكو فيها امكانات ما متوفره بالجزيره، ليش ما بالشرق او الغرب الله عز وجل نزل الاسلام، ليش بالجزيره العربيه؟ الحقيقه انا الفت نظرك لشيء، ان الله عز وجل مثلا يختار مكان دون مكان، اكو مصلحه طبعا اكو مصلحه، لكن مثل ما ذكرت لك بالامس وكل المصالح احنا نعرفها، يعني مثلا عندنا كلمه تقول من حيث تتفاقم الضلاله ينبثق الهدى، المكان اللي به ضلاله اكثر نعم يكون بحاجه الى الهدى اكثر من غيره، لذلك الله عز وجل ينزل الهدى في مكان تكثر فيه الضلاله. يعني انت لما تروح مثلا الى الغرب تلقى الغرب في ايام النبي كان اكو بيدين برساله، بشنو؟ برساله عيسى ورساله موسى، اكو بمسيحيين نعم وبيهود. لن تجي الى الشرق، الشرق اكو بعقائد اكو بديانات، ديانات منقرضه بائده، اكو منها بقايا، بقايا حضاره متمسكين بها، لكن لما تدخل للجزيره العربيه تلقى بالجزيره العربيه اكو جماعه يعبدون الكواكب والشكل، يعني يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد الانواء الجويه، هذول قسم من عندهم ياخذ لقطعه من التمر يلوكها ثم يتخذ منها صنما يصلي له، فاذا فرغ وجاع اكله. هذا نمط، تلقى مثلا نمط من عندهم من حاتله حجر ويتخذ منه صنما يسجد له، تلقى نمط اذا ما يحسن النحت يجيب له نصب نفس الحجر يركزه ويتوجه اليه، تلقى انماط من هالنوع. هذا من الجانب العقائدي. من الجانب الاجتماعي ما اكو دوله تجمعهم ابدا، ممزقين عايشين على النظام القبلي، يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. زين، من الجانب المادي لا يرحم احدهم الاخر اطلاقا، اذا صارع لي الليل عند طعام ياكله اكله، ما عند طعام ياكله طارد الى جيرانه نهب الطعام اللي عندهم واكله. إيه؟ ويقول شاعرهم فمن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن فينا قنا سلبا وأفراسا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، أغرنا من الحلال، الحلال يعني الجيران، أغرنا من الحلال على ضباب وضبة، إنه من حان حانا وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. فأحيانا يضطرون أن يجون إلى ذول جوارهم ينزعون الرغيف من جوارهم. فالحالة كانت يعني غاية الضلال فيها المنطقة، ولا ينبثق الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال، فالمنطقة كانت أحوج من غيرها إلى نزول الرسالات، ولذلك الله عز وجل بعث النبي في هذه المنطقة اختاره، وكان اختيار في محله لنأكد لك أن الإسلام صنع منهم عمالقة تحدوا الدنيا. يا أخي أكو طاقات في الإسلام قليل تجد لها نظير، يعني طاقات، شوف خلي أضرب لك مثل، زرع الفداء في نفوس المسلمين، يجي رافع ابن خديج، رافع ابن خديج عمره 12 سنة يخاف يرجع النبي عن الحرب، يتطاول يصعد على جبل على نشل حتى النبي يجيز لأن يطلع للقتال، زرع الفداء في نفوسهم، حمل الدعوة بصدق وبإخلاص، هذا النماذج ما يعني ما نوجده إلا بالجزيرة العربية، لكن مع شديد الأسف مع الأيام خبت الجذوة، الجذوة خبت إلى أن ماتت في نفوس المسلمين. وأنا أؤكد لك والله لا يعيد الإسلام إلى عزته إلا أن يستشعر الفداء كما استشعره مؤخرا، واعتقد مو غريب علينا الان لما نسمع أساطير البطولة الآن اللي يصنعها جنوب لبنان مع إسرائيل، هذه أساطير البطولة اللي نسمعها واللي نشوف العروش والتيجان اللي طارت تتهاوى على أعتاب اليهود، بس تريد لها حل للمشكلة مو قادرة. نعم، ونلاحظ أن هؤلاء هذه النساء اللي تفجر نفسها، نعم، هذول أعادون كرامتنا والشكل متون وإن ثقل النياشين أدها تشرفها من كعب رجليك شبشب. نعم، أي المرأة اللي تصل إلى حد التضحية إلى هذا اللون من العطاء. ملامح آبائي رأيت طيوفها بوجه سناء وهي للمجد تغضب، اللون ها اللي تلاحظه أنها امرأة تنتهي إلى أن تطرد الشراسة، تطرد هاللون من الغطرسة، غطرسة إسرائيل ومن وراءها. هاي كلها طيوف الفداء، بقايا الفداء التي زرعها محمد بالجزيرة، ولن يعود للإسلام عزه ما لم يستشعر هذا الفداء. بذولة اللي تجد في تاريخ الصحابة، صحابة الرسول الكريم عندما دلفوا فزرعوا الصحراء بطولة، وزرعوا الأرض نصرا، وزرعوا الكون هدى، وحملوا كلمة لا إله إلا الله فدوت لها الأرض من شرقها إلى غربها عزيمة لا حدود لها. زين، إذن في واقع الأمر الله اجتباهم اختارهم، وكان الاختيار يعطي هذا العطاء. هذا رأي. الرأي الثاني عند المفسرين أن هو اجتباكم، هذا خطاب لمن؟ للبشر كله مقابل باقي المخلوقات. هذا رأي عند المفسرين أن الله عز وجل يخاطب الإنسانية، يعني يقول للإنسان أن الله عز وجل ترى ميزك على المخلوقات، فأنت احمل رسالتك. يعني أنت الله خلى كل المخلوقات بخدمتك، يجيب الحيوان تستخدمه الذبحة، زين، يجيب البعير، البعير إذا ترجع إلى الدم واللحم هو دم ولحمه بكثرك 10 مرات، شنو المبرر أنت إذا مثله بس دم ولحم وما عندك قيم البعير أهم منك؟ لأن البعير بيه لحم أكثر منك وينتفع بيه وبيه عطاء أكثر منك. إذن أنت مو دم ولحم، أنت مشاعر، أنت موقف، نعم، أنت عقيدة. فإذا ما عندك لا موقف ولا عقيدة، شنو المبرر لك لذبح البعير؟ تصبح بس دم ولحم، البعير أفضل منك. زين، أنت تذبح، تستخدم الحيوان، تستخدم النبات، تستخدم الجماد، الكواكب في خدمتك، الشمس والقمر بخدمتك، كل شيء بالدنيا لخدمة الإنسان. إذا كان لخدمتك شنو المبرر؟ إذا أنت ما عندك شيء لله، ليش الله عز وجل يخلي كل شيء بخدمتك؟ ها؟ هو اجتباك، اختارك، فضلك على الموجودات، أنت سيد الموجودات، جعل منك الأنبياء، جعل منك العظماء، جعل منك العباقرة. الإنسان أشرف الموجودات على الإطلاق، الله عز وجل اختاره. فلما اختارك الباري، هل اختيار هذا شنو؟ هذا الاختيار عطاء، هذا العطاء عليه ضريبة. شنو الضريبة؟ الضريبة أن تجاهد في الله حق جهاده. هو اجتباكم، اختارك، فضلك على المخلوقات، أي شيء من المخلوقات ليس في خدمتك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، الله عز وجل جعل لك حيتان البحر لخدمتك، حيوانات البر لخدمتك، الشمس والقمر، أعطاك العطاء الذي لا حدود له، ميزك بكافة الميزات، وأمرك أن تعطي هذا الاجتباء حقه، أمرك أن تعطي هذا الاجتباء حقه. بس هو مو بس ما يعطي هذا الاجتباء حقه، صدقني إذا تعرض إلى صدعة بسيطة بالأرض ينسى نعم الله بأجمعها. صدعة بسيطة ها، إذا تعرض لها بالدنيا ينسى النعم كلها، إن شاء الله بتضيم النعم ينساها، بعد ينسى الكرامة، ينسى العزة، ينسى الذهنية اللي الله طهيا إياها، التفضيل اللي الله فضل به على المخلوقات ينساه بأجمعه. من أجل نكبة قد يصاب الإنسان بها في الحياة. ولكن شوف آداب أئمتنا، آداب أئمتنا تفيد تربينا، تعلمنا دائما أن نكون أكبر من النكبة، أن ما ننهار عند النكبة، أن نعرف أنفسنا. شوف والله المقطع من دعاء زين العابدين، نبه للتربية، شي خاطب الإمام سلام الله عليه يقول: إلهي إلهي، كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، صل على محمد وآل محمد، وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك. الله المعين، هذا أي حرمان في الصور الإنسانية؟ مش كثر حارم روحها، ما ترضى تشرب منها الغدير هذا؟ هاي الإنسانية الظالمة تمتنع تبتعد عن هالعطاء، عن هذا الغدير، غدير آل محمد، تمتنع عن هالعطاء التربوي العالي. يعلمنا شقد الله عز وجل اجتبانا واختارنا وكفرنا به فما عاقبنا، ولم نشكر لنعمه فما عاقبنا، ورآنا على المعاصي فلم يفضحنا. إذا وين احنا جزاءنا للمنحة التي منحنا الله إياها وهي التفضيل على سائر المخلوقات؟ دائما يريد الباري عز وجل أن يربينا، أن يكرمنا، أن يحمل الإنسان على أن يكون بمستوى الإنسان. هو اجتباه. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت: وما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، هذا المقطع من الآية الفقهاء يحكموه في كثير من الموارد، يعني أن الحكم الحرجي منتفي. شلون يعني؟ يعني قد بعض الناس يقول: أنا ما إلي قابلية، ما إلي طاقة، التكاليف أكبر مني. لا، هاي مغالطة. الله عز وجل ما يكلف الإنسان فوق طاقته، وكل حكم حرجي منتفي. بس أكو بعض الناس، أكو بعض المذاهب الإسلامية أنا أستغرب، يقولون الله عز وجل قد يكلف مقطوع اليد بالكتابة. الله قد واحد ما عنده يد يقول لك تعال اكتب، يصير يعني هذا مو فكر، هذا لغية، هذا بلية. يا بشلون الله يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ يقول إيه، الله يقول لا يسأل عما يفعل. تمام، لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، ما يفعل فد شيء غير معقول. لما يكلفني أنا يد ما عندي يقول لي تعال اكتب شو تقول، ما يصير. مغالطة عجيبة. يعني الباري عز وجل الحكم الحرجي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكم الحرج بشرط أن يكون الحرج عام، الحرج عام مو خاص. شلون يعني؟ خلي أوضح لك الفكرة. يعني مثلا واحد يقول أنا الصوم يضرني، فمعناه ليش الله يفرض الصوم؟ أنت يضرك الصوم، الآخرين أنت إذا يضرك حرام عليك، لكن الآخرين إذا ما يضرهم ليش الله يحرمه؟ أنت إيش معنى؟ لأن أنت ضرك معناه الآخرين لازم ما يصومون؟ ما يصير. هذا ضرر شخصي مو ضرر حرجي، يعني مو حرج نوعي، ها، حرج شخصي. انت مصاب بمرض بحيث اذا صمت تضرر، لكن هذا اللي ما يتضرر لا يجب عليه الصوم، بشرط ان يكون الحرج نوعي. نبه لي. يعني خل اضرب لك مثل اخر، جيجارة. الان يعني الان فرق بين الوهابيين وغيرهم، الوهابيين يأخذون حادثة خاصة يعممون منها حكم، يقولون فلان مثلا ضرته استعمال الدخان، لما ضره معناه هذا يضر. لا، فقهاء المسلمين يقولون إذا ضرر نوعي، الحرج نوعي، تمام، حرام. يعني إذا كل الناس يضرهم حرام، إذا لا يضر واحد دون واحد حرام على اللي يضره، واللي ما يضره محرام عليه. نبه لي جن. فلما يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي قاعدة مهمة، رفع الحكم الحرجي دائما. الله عز وجل يعفينا من الأحكام اللي تسلم الحرج إذا كان الحرج نوعي. ليش يمثلوا لها الفقهاء؟ يمثلوا لها يدفع، يعني يطلوها من جملة تطبيقاتها، من جملة تطبيقاتها يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. أحيانا أكو ضررين، ضرر شديد وضرر أخف، يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. مثل إيش؟ مثل ما ضربت لك مثل بالجهاد. الجهاد ترى من تطبيقات المسألة أن إحنا نشفك دم، والدم مو سهل، قطرة دم حرام تهتز لها السماء والأرض. الله عز وجل يأمر الناس بإراقة دمائهم، ليش؟ لأن أكو ضرر أشد يهدد الإنسانية، يدفع بالضرر الأقل. مثلا عندنا بعض الأحكام، يعني أفرض الصلاة إذا سببت لي حرج يسقط الحكم الحرجي، أرجع للحرج للحكم اللي ما فيه حرج، أنا ما أقدر أقوم. الله يريد من عندي من أصلي، أصلي وأنا واقف، وأنا ما أقدر أقوم، أصلي وأنا واقف. يقول لي إذا كان هذا يستلزم حرج عليك انتقل إلى الأخف، انتقل إلى الصلاة وأنت جالس. ما تقدر حتى وأنت قاعد ما تقدر تصلي، نعم صلي وأنت متمدد مضطجع. ما تقدر تحرك لسانك، استحضر معنى الصلاة بقلبك. شايف؟ معنى الصلاة بقلبك استحضرك. مثلا بالسفر، إنسان مسافر، وإذا سافر قد يكون ما يتيسر له، ما عنده استقرار بمكان حتى يقيم به، وعنده أشغال ليل نهار ما يتيسر له في هالحالة أن يصوم. الله عز وجل في السفر جعل الإفطار عزيمة ولم يجعله رخصة، يعني يجب عليه الإفطار. نبه لي، لأن قول النبي ليس من البر الصلاة في السفر، الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، يعني مو معقول أن لسان الرواية هذا لسان كراهة أو لسان تخيير، لا، لسان حرمة، واضح أنه مو من البر، مو من التقرب إلى الله. ليش؟ لأنه بحكم بمعنى حرجي قد يلزم الإنسان. أما لا والله، أنا أقدر أقيم 10 أيام وما عندي حرج، لا، أقدر أنوي زين وأصوم. فالحكم الحرجي الله عز وجل رفعه عن الناس، لأن الدين يسر لا عسر فيه. واللي يدعي أن التكاليف شديدة على الإنسان، لا، هذا إنسان ما يعني ما يريد يلتزم. أنت ما شايف أكو بعض الناس حتى التزام عائلي ما عنده، يهمه أن يشبع بطنه، أبو جوعان، أم جوعانة، ابن جوعان، ما يهمه. هذا الإنسان متحلل من التقاليد، من التكاليف، من الالتزامات، يعني ما تعتبره كائن اجتماعي، تقدر تعتبره كائن ما يفكر إلا بنفسه. والإنسان كائن ملتزم، يختلف عن سائر الكائنات بأن كائن ملتزم عليه تكاليف يكون يؤديها، وهذه التكاليف جاءت لتربيته، الصوم، الصلاة، التطوع إلى الخير. الله عز وجل كلها ربطها بالاستطاعة. من الأشياء اللي الله عز وجل جعلها في هذا الشهر المبارك، الله في هذا الشهر المبارك جعل باستطاعتنا أن نسدي الإحسان إلى الناس. شلون بيش نسدي الإحسان؟ من فطر صائما منكم في هذا الشهر كان له عتق رقبة. شلون يعني أفطر؟ أنا ضعيف ما عندي شيء. يقول النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الواحد من عندكم يقدر يتقي جهنم بشق تمرة، يشيل هالتمرة هذه، نعم، يأخذ نصف منها ويعطي نصف منها لأخيه.
مستمعين مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.